صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. برنامج هذا المساء بعد قليل.
مستمعين الكرام في كل مكان، مستمعي إذاعة صوت الأقصى، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. في هذه الحلقة وياكم مستمعين الكرام سنطلع على الجديد الذي رصدته المواقع الإلكترونية من أخبار، وكذلك أيضا مواقع الصحف من أخبار محلية وعربية ودولية أيضا. فلتكن البداية مع موقع وكالة شاب للأنباء، وفيها مطالع دعت إلى النفير العام والرباط فيه، حماس تهديد بن كفير باقتحام الأقصى يصب الزيت على النار. أكدت حركة حماس أن مخططات وتهديد الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الجديدة المدعو إيتمار بن كفير بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك هو نذير اشتعال للمنطقة بصب الزيت على النار، محملا الاحتلال كامل المسؤولية عنه. ودعت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الاثنين شعبنا الصابر وشبابنا الثائر إلى النفير العام والرباط في المسجد الأقصى دفاعا عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف بن كفير، قائلة: فقدسنا ومقدساتنا دونها الغالي والنفيس. طلبت الحركة أمتنا العربية والإسلامية شعوبا وقادة وكل أحرار العالم بنصرة قضيتنا وحق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدي على حرماتها وقدسيتها. منسق الكتلة يكشف لشهاب تفاصيل قرار تجميد أنشطتها في جامعة القدس. قبل قراءة تفاصيل هذا القرار دعونا مستمعينا الكرام نرحب بالزميلة ابتهال منصور والجديد الذي رصد منذ ساعات الصباح الأولى في الضفة والقدس المحتلتين. ابتهال مساء الخير.
مساء النور، أهلا بكم.
ابتهال، ما جديد الأخبار لديك منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظات؟
نعم، يعني اليوم كانت الضفة على موعد مع العديد من اعتداءات الاحتلال ويعني اقتحام ضخم من قبل الاحتلال لمدينة جنين بلدة كفردان تحديدا التي شهدت اقتحاما تواصل لقرابة 11 ساعة منذ ساعات المساء وحتى صباح هذا اليوم. استمر هذا الاقتحام والذي نتج عنه يعني العديد من الأحداث، أبرزها كان تفجير الاحتلال منزلي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد في بلدة كفردان، كلاهما منفذي عملية إطلاق نار في قرب حاجز الجلمة في سبتمبر الماضي، أدت لمقتل أحد الضباط الصهاينة. قوات الاحتلال لم تفجر فقط منزل عائلة عبد الرحمن وأحمد، أيضا فجرت منزل جد الشهيد عبد الرحمن عابد خلال عملية زرع المتفجرات التي تواصلت طوال ساعات الليل، وتم تفجير المنازل في ساعات صباح هذا اليوم. أيضا ترافقت هذا عملية الدهم اليوم مع عدد من الإصابات وارتقاء اثنين من الشهداء هم أوائل شهداء عام 2023، الشهيد المقاوم محمد سامر حوشية من سكان اليامود في قضاء مدينة جنين، يبلغ من العمر 21 عاما أصيب بأربع رصاصات في الصدر. كذلك الشهيد الآخر كان من كفردان، هو الشاب فؤاد عابد البالغ من العمر 25 عاما. الجماهير الفلسطينية اليوم شيعت جثماني الشهيدين حوشية وعابد في تشيع مهيب انطلق من المستشفى.
نعم، إذا يبدو أن هناك خلل في التواصل مع الزميلة ابتهال منصور، سنكون معك أكيد في حال معالجة هذا الخلل الفني. إذن نعود من جديد مستمعينا الكرام، حيث منسق الكتلة الإسلامية يكشف لوكالة شهاب تفاصيل قرار تجميد أنشطتها في جامعة القدس. ففي تفاصيل الخبر، إذن أبدى منسق الكتلة الإسلامية في جامعة القدس بالضفة الغربية رفض القاطع لقرار إدارة الجامعة تجميد أنشطة الكتلة حتى 10 فبراير 2023 على خلفية إحياء ذكرى انطلاقة حماس 35. أوضح منسق الكتلة في تصريح خاص لشهاب أن قرار الجامعة جاء ادعاء منها بمخالفتنا لأنظمتها والتظاهر بشكل عسكري ومسلح، وهذا غير صحيح. وقال الجامعة اعتبرت لثام الوجه مظاهر عسكرية، وهي تعلم أن سبب وضعنا له أننا كتلة إسلامية ودائما مطلوبين. الآن أعود من جديد إلى الزميلة ابتهال منصور. ابتهال، استئناف للرسالة التي كنت تتحدثين فيها.
نعم، يعني كنا نتحدث عن حصيلة يوم دامن من قبل الاحتلال واعتداء بدأ في قرية كفردان باقتحام الاحتلال وتفجير منازل عائلتي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد، والذي استمر ل11 ساعة. تم زرع المتفجرات في منازل عائلتي الشهيدين ومن ثم تفجير هذه المنازل، إضافة إلى منزل جد الشهيد عبد الرحمن الذي تم تفجيره إلى جانب منزلي أحمد وعبد الرحمن. خلال عملية اقتحام الاحتلال لكفردان شهدت طوال طريق قوات الاحتلال اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين وإلقاء عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال، و مواجهات شعبية أيضا سجلت في أكثر من منطقة، واستمرت هذه المواجهات حتى انسحاب قوات الاحتلال. تجددت عمليات إطلاق النار في كفردان وأيضا في منطقة برقين تجاه قوات الاحتلال التي سحبت من البلدة مخلفة دمارا في منازل عائلتي عابد. يعني حصيلة هذا الاقتحام كانت إصابة 8 مواطنين، 2 منهم ارتقوا شهداء، هم محمد حوشية وفؤاد عابد حوشية من اليامون وفؤاد عابد من كفردان. شيعت الجماهير الفلسطينية اليوم جثماني حوشية وعابد بتشييع مهيب انطلق من المستشفى الحكومي في مدينة جنين، ومن ثم انقسم التشييع إلى كفردان واليامون، حيث تم في كل بلدة مواراة الثرى لشهيدها بعد إلقاء العائلة نظرة الوداع عليه. هتافات كانت تندد بجرائم الاحتلال وتدعو للتمسك بالمقاومة، شهدتها هذه التشييعات للشهيدين حوشية وعابد طليعة شهداء عام 2023. هناك يعني الإصابات الأخرى هي ستة إصابات، من بينها على الأقل هناك إصابة واحدة بالرصاص الحي بالصدر، هي في حالة الخطر وفق المصادر الطبية. بالطبع يعني خلال انسحاب قوات الاحتلال كانت قد شهدت أيضا السيلة الحارثية مواجهات مع قوات الاحتلال واستهداف للطلبة الفلسطينيين في بلدة السيلة، مما أدى لحالات اختناق جراء إطلاق القنابل الغازية من قبل قوات الاحتلال. يعني وكان هناك مواجهات في هذه المنطقة تجددت خلال مرور قوات الاحتلال عقب انسحابها من كفردان بعد تنفيذها هذه الجرائم المركبة، عملية الهدم واستهداف الشبان وارتقاء 2 من الشهداء. يعني نحن أمام صورة متجددة تشهدها مدينة جنين من الاعتداءات من قبل الاحتلال، أيضا تترافق مع يعني حالة متصاعدة من المقاومة لا تتوقف منذ لحظة اقتحام قوات الاحتلال وحتى انتهاء الاقتحام. على الفور بدأ الأهالي بالتوافد نحو منازل العائلات التي تم تدميرها، تفقدوا حجم الدمار الذي خلفه تفجير الاحتلال الضخم في هذه المنازل، أيضا وقفوا إلى جانب العائلات التي أكدت أنها ستبقى صامدة ولن يستطيع الاحتلال تمرير مساعيه من خلال عمليات الهدم. في هذه المناطق وفي يعني منازل الشهداء ويعني أن أبنائهم كانت هذه العائلات ليست بأقل بأس من أبنائهم المشتبكين الذين سطروا عملية نوعية يعني سجلت في تاريخ عام 2022، ولا زال الاحتلال يحتجز جثامين الشهيدين عابد الذين تم تفجير منازلهم اليوم، يعني يحتجز جثمانهم ويرفض تسليمهم لذويهم لحتى يواروهم الثراء، في وقت يعني تم يعني الاستبتال من قبل الشبان والمقاومين في الدفاع عن كفردان خلال هذا الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال. هذا ما جرى في جنين، وهذه الصورة الآن يعني بعد انتهاء تشييع جثامين الشهداء، يعني الصورة هي الالتفاف حول عائلة عوائل الشهداء الجدد وأيضا عوائل الشهداء عابد الذين تم تفجير منازلهم وهدمها من قبل الاحتلال. كان هناك أحداث أخرى أيضا في الضفة الغربية، منها عمليات رشق مركبات مستوطنين بالحجارة في منطقة جنوب مدينة نابلس، إصابة لأحد المستوطنين سجلت خلال هذه العملية، وأيضا كان هناك اعتداءات بأشكال مختلفة اليوم في الضفة الغربية. قبل وقت قصير من الآن الاحتلال هاجم جنازة خلال مرورها بالقرب من مدخل بلدة بيت أمر، واندلعت مواجهات على إثر ذلك. أيضا المستوطنون أضرموا النيران في مركبة في منطقة ترمسعية في قضاء مدينة رام الله، وسلم الاحتلال أيضا خلال هذا النهار هذا اليوم اختارات وفي مسافة يطا في الجنوب الخليل لإخلاء القرى الثمانية في تلك المنطقة يعني خلال أيام قليلة، وأيضا تم تسليم منطقة دير بلوط في قضاء سلفيت اختارات بوقف العمل والبناء في عدة منازل في دير بلوط. يعني صورة متصاعدة من الاعتداءات، هذا موجزها أو يعني نبذة بسيطة عن ما جرى خلال ساعات هذا اليوم.
أريد أن أشكرك شكرا جزيلا الزميلة ابتهال منصور مراسلة إذاعة صوت الأقصى، كنت معنا من الضفة المحتلة، شكرا جزيلا لك. إشهاب ضمن أبرز المواقع الفلسطينية في تقرير إيبوك لعام 2022. إذن تصدرت منصات وكالة إشهاب للأنباء أبرز المواقع الفلسطينية في التقرير السنوي السابع الذي عدته شركة إيبوك لعام 2022، وعرض التقرير إحصائيات عالمية وفلسطينية حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واستبيانات أعدتها الشركة وقامت بتحليلها حول طبيعة الواقع الرقمي واستخدامات الأفراد له في فلسطين. بحسب التقرير في عام 2022 بلغت نسبة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين 65.7%، وجاء في التقرير أيضا أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين من النساء تفوقت على الرجال بنسبة 51.4%، في حين بلغت نسبة استخدام الذكور 48.6%. الأرجوب السلطة هي السبب الرئيسي في تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه. إذن أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الشيخ نايف الأرجوب أن السلطة ومكوناتها اللاوطنية هي السبب الأول والرئيس في تصعيد الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة. وقال الأرجوب في تصريح خاص بوكالة إشهاب للأنباء إن غياب السلطة وانعدام تأثيرها الحقيقي في الواقع الفلسطيني ساهم كثيرا بالمزيد من العربدة والقمع والتشريد والقتل بحق الفلسطينيين من قبل الكيان الغاصب ومستوطنية. أضاف أن موقف السلطة المهين ما زال يتسم بالسلبية وعدم الواقعية تجاه جميع الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا في جميع بقاع أرضنا الفلسطينية. شدد على ضرورة أن يكون هناك موقف وطني مشرف يسجله التاريخ ضد السلطة في موضوع تعاونها وتنسيقها أيضا مع الاحتلال وخدمة أهدافه الأمنية. نبقى مع عناوين شهاب: مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية. وأيضا حماس تنعى العلامة الفقيه الدكتور محمد ياسين. اللجنة الاقتصادية بالتشريع تعقد ورشة عمل حول واقع المياه بغزة. وخاطر قرار تجميد أنشطة الكتلة بجامعة القدس جريمة وطنية وتساوق مع الأجهزة الأمنية. الاحتلال يسلم 12 إختارا لمنازل ومنشآت غرب سلفيت. بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العماني بتغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه. وأيضا نطالع: الاحتلال يخطر بإخلاء مسافة يطا جنوب الخليل وتهجير سكانها. والبرلمان العربي يستنكر تصعيد حكومة الاحتلال للاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين. أيضا ننتقل الآن وإياكم مستمعينا الكرام إلى الرسالة نت ونطالع فيها: تهديدات بنغفير صاعق تفجير، هل يتهور الاحتلال؟ إذن نطالع هذا التقرير في وكالة شهاب للأنباء، حيث يقف وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بنغفير أمام الاختبار الأول له بعد توليه الوزارة، في وقت يتطلع لاقتحام المسجد الأقصى وزيارة ما يسمى بجبل الهيكل. تتجه الأنظار نحو اقتحام بنغفير، وهل سيستغله ليشعل الأوضاع في القدس والمدن الفلسطينية، أم سيكون مجرد تصريحات بتطبيق خجول على أرض الواقع؟ يرى مختصون أن التوجهات المتطرفة لدى بنغفير ستؤدي إلى مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى، ولكن الإشكالية ستكون في آلية تلك الاستفزازات والخطوات التي تتخذها حكومة نتنياهو لمنع استفزاز المقاومة الفلسطينية. مختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أكد أن اقتحام بنغفير للأقصى سيكون أخطر من دخول شارون عام 2000 الذي أدى إلى اندلاع ثورة. وقال أيضا بشارات في حديثه لرسالة نت: بنغفير يعمل على فرض أجندة جديدة وسيعمل على تنفيذها بطريقة أو بأخرى حتى تسقط ورقته، حتى لو عمل على تأجيل الاقتحام. أوضح أيضا أوضح أن الشرطة لا تناقش منع بنغفير من اقتحام الأقصى باعتباره قائدها، هي تحاول إيجاد طريقة غير استفزازية لاقتحامه وتأمينه. لفت إلى أن الاحتلال يدرك أن هناك تبعات كبيرة لأي استفزاز من اقتحام الوزراء للمسجد الأقصى، ولكن يحاول فرض وقائع جديدة بطرق مختلفة. ذكرت هيئة الإذاعة الرسمية كان أن مكتب بنغفير أبلغ الشرطة أن الوزير يعتزم زيارة جبل الهيكل الثلاثاء أو الأربعاء. وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن هذه الزيارة المحتملة تثير مخاوف من رد فعل فلسطيني من رد فعل فلسطيني عنيف. وكتب بنغفير ردا على تقرير كان: أشكر وسائل الإعلام على الاهتمام بقضية زيارات الحرم القدسي، في الواقع جبل الهيكل هو موضوع مهم، وكما قلت أنوي زيارة الحرم القدسي. الآن ينضم إلي مستمعينا الكرام دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور حسام، ما بعد التحية، كيف تقرأ هذه التهديدات من قبل بن كفير باقتحام المسجد الأقصى وهذه النية، وهل فعلا سيؤسس هذا الاقتحام لاشتعال الأوضاع في القدس والمدن الفلسطينية، أم أنه يعني مجرد تصريحات بتطبيق قد يكون خجول على أرض الواقع؟
يعني مساء الخير في البداية. يعني بن غفير هو أحد تركيبة هذه الحكومة، وهذه الحكومة منذ اللحظة الأولى الكل أجمع على وصفها حتى اللوب اليهودي في الولايات المتحدة أنها حكومة تفجير أوضاع، وأنها حكومة لا استقرار، وأنها والبعض وصفها بأنها حكومة فاشية. وبذلك هذه الحكومة بالتأكيد هذا ما يقوم به بن غفير هو جزء من مجموعة إجراءات تهدف إلى تغيير الأمر الواقع في القدس وتستفز مشاعر المسلمين وحتى المسيحيين في كل أنحاء المعمورة. وبذلك نعم هذا الاقتحام قد يفجر الأوضاع وقد يؤسس لاندلاع ثورة حقيقية لدى الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث ليس فقط عن هذه الخطوة، هناك خطوات وأهداف عديدة وضعتها هذه الحكومة في سياق ضم أراضي من الضفة الغربية، أجزاء شرعنة البؤر الاستيطانية، تغيير الأمر الواقع، عوامل إطلاق النار، الإعدام 48 وقرى النقب، والكثير من الإجراءات التي لن تترك إلا أو لن نستطيع إلا أن نصفها أنها يعني تهود القضية الفلسطينية. وبذلك المطلوب هو انفجار حقيقي في وجه هذه الحكومة وفي وجه دولة الاحتلال، لأن هذه الحكومة هي تعبير عن الاحتلال. وبذلك ينبغي الآن العمل بكل ما أوتينا من قوة كفلسطينيين من أجل مواجهة هذا الاحتلال. وهناك فرصة حقيقية أن العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة تنظر بقلق إلى هذه الحكومة. والسلوك التصويتي يوم قبل أول أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في موضوع التقاضي فيما يتعلق بالاحتلال في محكمة الجنايات الدولية يؤكد أن هناك عمق إسلامي وعمق عربي وعمق من أحرار العالم في مواجهة الاحتلال. لذلك نحن أمام فرصة حقيقية إذا أحسننا التصرف كفلسطينيين وكدبلوماسية عربية وإسلامية وأحرار العالم في تنفيذ نعت هذه الحكومة بأنها حكومة أبارتايد، بأنها حكومة اللا استقرار وحكومة نفس كل المسار التسوية. وبذلك الشارع الفلسطيني مطلوب بالتوحد الآن أولا وقبل كل شيء على أرضية استراتيجية وطنية لمواجهة هذا الاحتلال. وبذلك أنا أتوقع أن هذا الاقتحام لا أعتقد أنه سيمر مرور الكرام، سيكون هناك فعلا انتفاضة شعبية في مواجهة بن غفير ومن معه، وهذه الانتفاضة لن تبقى في حدود القدس، بالتأكيد ستتمدد رويدا رويدا إلى أن تصل إلى كل مناطق الوجود الفلسطيني.
نعم، وبالتالي كيف تقرأ ما قالته أو تهديدات حماس لبن غفير أيضا؟
حركة حماس وبعض الفصائل الأخرى أعلنت موقفها بشكل واضح فيما يتعلق بهذه الزيارة، وواضح أن هناك أمر واقع ربما فرضه القانون الدولي، والكل بات يعرف ما هو طبيعة الأمر الواقع في القدس وحدود الاقتحامات التي من الممكن أن تمر، وإن كانت يعني بالتأكيد على مضض فلسطينيين القدس كلها في غربها وشرقها هي فلسطينية، ولكن في ظل الواقع بعد عام 67 هناك واقع ربما يكون مقبول إذا لم يلتفت نتنياهو هذا الواقع وترك بن غفير أن يتجاوز ويستفز الخطوط الحمر. في التأكيد هذا ربما يفجر مشاعر المقدسين، وإذا انفجرت القدس في تقديري لن يبقى أحد صامت في الحالة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في 48، وخصوصا أن هذه الحكومة كما قلت هي لا تستهدف منطقة بعينها، تستهدف الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية في الداخل المحتل قبل الأراضي الفلسطينية.
نعم، في تحديثات الأخبار دكتور حسام يعني بن كفير يقول لنتنياهو يجب الرضوخ لتهديدات حماس، والقناة السابعة العبرية الآن يجب ألا يكون هناك أو يجب ألا يكون رضوخ لتهديدات حماس. أيضا القناة السابعة العبرية تقول بسبب التهديدات من غزة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير يتراجع عن اقتحامه المرتقب للأقصى. هذا التصريح كيف تقرأه، ويعني ردود الفعل الإسرائيلية السريعة على تهديدات حماس؟
هناك قلق في داخل إسرائيل، واضح هذا القلق أن هذا السلوك الإسرائيلي، هذا السلوك من بن غفير ومن سموتريس ومن نتنياهو ربما يؤدي إلى نزع الشرعية عن دولة الاحتلال، لا سيما في النظرة إلى الخارج. وبذلك أي سلوك مستفز للفلسطينيين يحاول البعض ان يعمل على تلاعب على يعني ان يبتعد عنه قدر المستطاع حتى لا تنفجر الامور. تهديد حماس جدي، وتعلم اسرائيل انه جدي، وربما حتى حركه الطيران في سماء قطاع غزه تدرك ان هناك شيء ما قد يلوح في الافق في حال تجاوزت اسرائيل تجاوزت الخطوط الحمر. ولكن لا اعتقد ان غزه قد تدخل من اللحظه الاولى. بالتأكيد التعويل الآن على كل شعبنا الفلسطيني في انتفاضة شعبية، وفي حال اشتعلت هذه الانتفاضة غزة بالتأكيد لن تكون بعيدة عن بؤرة الأحداث وتتدخل، لأنه لا يوجد أغلى من القدس كي يتدخل الفلسطيني من أجلها. ولكن في تقديري أن ربما تراقب غزة بشكل جيد وأرسلت رسائل إلى الوسيط المصري وإلى سيد تور مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط، وبذلك كانت هناك أو وصلت هناك رسائل مهمة لكل الأطراف، وبالتأكيد هذه الرسائل تصل إلى الولايات المتحدة وتجرى اتصالات مكثفة من أجل تحييد هذا الواقع. هذا الواقع هو لا يغضب حماس فقط، هو يغضب كل المجموع الوطني الفلسطيني، ويغضب حتى الأردن وحتى بعض الدول العربية. وهناك زيارة، أول زيارة دبلوماسية هي للإمارات بالنسبة لنتنياهو، وبذلك حتى دولة الإمارات بالتأكيد لا يمكن أن تقبل هذا الواقع حتى وإن كان هناك تطبيع. وبذلك حالة الضغوط كبيرة على دولة الاحتلال، وأهمها بالتأكيد الضغط الميداني الذي يمثله قطاع غزة والمقاومة في القطاع.
أيضا دكتور حسام، يعني اقتحام منزل الشيخ عكرمة صبري في موضوع آخر بما يتعلق بهذا الموضوع، عكرمة صبري والتحقيق معه اليوم، ماذا يعني هذا التعدي الصهيوني والتطاول ويعني صح التعبير ما بين مزدوجين، التعدي السافر على هذا الرمز الفلسطيني؟
يعني دولة الاحتلال تتخبط وترى في حالة الانقسام الفلسطيني وحالة التيه العربي والتيه الإسلامي والتيه السياسي والانشغال في الأزمة الروسية الأوكرانية، أنها ربما هي فرصة أيضا يعني لتغيير كل الأمر الواقع في القدس، وصولا إلى تقسيم المكان والزمان، وربما حتى أبعد من ذلك وصولا إلى بناء الهيكل المزعوم. وبذلك موضوع الضغط على الشيخ عكرمة الصقري وما يمثله من رمزية إسلامية في المدينة المقدسة ذات طابع وحدوي، بالتأكيد هذا بمثابة ربما رسالة يجب أن نقرأها ليس في سياق فقط التحقيق مع عكرمة الصقري، بقدر أنها موجهة إلى الجهود المبذولة في المسجد الأقصى في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى من أجل أن يكون هناك ترتيب الأولويات في مواجهة الغفير ومواجهة الاحتلال وزيارة وتيرة الأحداث. لأنه إذا زادت وتيرة الأحداث في الضفة هذا في القدس عفوا ستمتد إلى الضفة وإلى غزة وإلى 48، وهذا ربما نتنياهو يحاول أن يتجنبه في هذه المرحلة.
دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. جنين تبدأ العام الجديد بشهيدين وتسعة جرحى. سأترك زنزانتي، رسالة مؤثرة لعميد الأسرى الفلسطينيين قبل أيام من تنسمه الحرية. كتب كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رسالة من محبسه قبل أيام من إطلاق سراحه، ومن المتوقع خروج يونس 66 عاما من الأسر في 5 يناير كانون الثاني الجاري، وقبل يوم واحد على عامه 41 في سجن هدريم، إذ اعتقل وهو ابن 23 عاما بزعم اختطاف جندي إسرائيلي وقتله والانتماء لحركة فتح والانخراط بالمقاومة المسلحة. وفي الرسالة التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين قال يونس: ها أنا أوشك أن أغادر زنزانتي المظلمة التي تعلمت فيها ألا أخشى الظلام، وفيها أيضا تعلمت ألا أشعر بالغربة أو بالوحدة، لأنني بين إخوتي، إخوة القيد والمعاناة، إخوة جميعنا قسم واحد وأيضا عهد واحد. حماس تؤكد عزم شعبنا على مواصلة المقاومة وصد عدوان الاحتلال. خاطر قرار تجميد أنشطة الكتلة بجامعة القدس جريمة وطنية وتساوق من الأجهزة الأمنية. الأسرى بغزة، قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير مناصرة، قتل متعمد وبطيء. إذن في التفاصيل، اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة أن رفض المحكمة العليا للاحتلال طلب استئناف الإفراج عن الأسير المقدسي المريض أحمد مناصرة رغم تدهور حالته الصحية، يؤكد تجرد محاكم الاحتلال وإدارة سجونه من كل القيم والمبادئ الإنسانية وإمعان في الجريمة المرتكبة بحقه. قالت الوزارة في تصريح صحفي إن ما يحدث مع مناصرة هو ذاته أو ذات المشهد الذي تعرض له الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، ما يعني أن سياسة الإهمال الطبي والتآمر الذي تمارسه محاكم الاحتلال منهجية مخططة ومدروسة وتنفذ بكل دقة وعناية لقتل الأسير الفلسطيني بشكل متعمد وبطيء. اعتصام أسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة. وأيضا نطالع من عناوين الرسالة، طلاب بجامعة بيرزيت يواصلون احتجاجهم على الاعتقال السياسي. إلى وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، ونطالع فيها عودة المستوطنين إلى حومش، هاجس يؤرق قرى شمالي نابلس. مهد الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزب الليكود وأحزاب اليمين الصهيوني الطريق لعودة المستوطنين إلى مستوطنة حمش التي أخليت من المستوطنين بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب الليكود إير شارون قبل 17 عاما. وأخليت هذه المستوطنة الواقعة في منتصف الطريق بين محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي، أحادي الجانب من مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية عام 2005. نشرت يدعوت أحرنوت قبل أيام ما قالت إنه الخطوط العريضة للحكومة اليمينية الإسرائيلية الجديدة، مبينة أنه سيكون أمامها مشاريع قوانين حاسمة من بينها تعديل قانون الانفصال عن مستوطنات قطاع غزة ليضمن عودة المستوطنين إلى حمش. أحد عشر مطلبا لجماعات الهيكل تنذر بإعلان حرب على الأقصى. في التفاصيل نطالع وإياكم مستمعينا الكرام من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، إذن افتتحت جماعات الهيكل المزعوم عام 2023 بجملة من المطالب قدمتها لمفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والتي تستهدف المسجد الأقصى المبارك في محاولة لتحقيق أطماعها باعتبارها هدفا استراتيجيا تسعى لإنجازه في عهد وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن كفير. أخطر هذه المطالب افتتاح كنيس داخل المسجد الأقصى والسماح بأداء كامل الطقوس والصلوات التوراتية وإدخال الأدوات المقدسة والقرابين داخل المسجد الأقصى. وجه عدد أو محامي عن مجلس إسرائيل عن المجلس إسرائيلي رسالة إلى مفوض شرطة الاحتلال يطالب فيه بتوضيح السياسة الرسمية التي سيستعملها الوزير بن كفير ويطالب فيه أيضا بجلسة استماع مباشرة مع الوزير لسماح مطالب تلك الجماعات بشكل واضح. حماس تحذر من اقتحام الأقصى وتدعو إلى النفير والرباط فيه. الشيخ صبري لصفا عزم بن كفير اقتحام الأقصى يهدف لفرض سيادة الاحتلال. أيضا نطالع من تقارير صفا الحصار وضعف البنية التحتية، المنخفضات تفاقم حياة الغسيين. إذن في التفاصيل، فاقم المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب الأراضي الفلسطينية معاناة المواطنين في قطاع غزة، سيما في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان وبعض المناطق المنخفضة في القطاع. فثلاثة أيام متواصلة من المنخفض الشتوي كانت كفيلة بالتسبب في معاناة كبيرة لسكان القطاع الذي يعاني وطأة حصار إسرائيلي مستمر منذ ما يزيد عن 16 عاما، بالإضافة لبنية تحتية متهالكة. ومع تفاقم معاناة المواطنين تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة رفع الحصار والضغط على الاحتلال لإدخال كل ما يلزم لتطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان. صفا تنشر حصاد الإبداع الفلسطيني لعام 2022. إذن في التفاصيل، شهد الإبداع الفلسطيني عام 2022 نقلة نوعية في عديد المجالات وتميز عشرات الفلسطينيين دوليا وأسهموا أيضا بإثراء المعرفة العالمية. أصدرت مؤسسة العودة الفلسطينية بالتعاون مع صفا تقريرها السنوي حصاد الإبداع الفلسطيني المستمر منذ عام 2016، والذي جمع ككل عام إبداعات جديدة على المستويات العالمية والعربية والمحلية. وتطورت المجالات في من خمسة منذ سنوات إلى 9 مجالات عام 2022، مع شخصية العام وحساب عدد المبدعين ونسبتهم في كل مجال نسبة إلى العدد الكلي. بعد إحصاء 126 مبدعا وتوزيعهم على 9 مجالات، جاءت الأعداد كالآتي: المجال الوطني والسياسي وفيه 5 مبدعين بنسبة 5.5%، أيضا المجال الإعلامي والفني فيه 16 مبدعا، المجال الرياضي 30 مبدعا، والمجال الأدبي والثقافي 8 مبدعين، المجال الطبي أيضا 8، مجال الاختراعات والابتكارات فيه 14 مبدعا، أيضا المجال التعليمي والدراسي 22 مبدعا، والمجال الإداري فيه 10 مبدعين، مجال التكريم والجوائز فيه أيضا 10. مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة. وأيضا في الأخبار الرياضية، تعادلان إيجابي وسلبي في دوري الدرجة الأولى بغزة. إلى سماء الأخبارية، وفيها نطالة: صحيفة الجهاد الإسلامي تقترح مبادرة نضالية مربكة تخلط الأوراق. بديش أحكي التفاصيل. إذن دفع الظرف الفلسطيني الحالي بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الأعزل باتجاه البحث نضاليا وكفاحيا عن وسيلة ما لمغادرة المشهد الحالي، وسط حوار صاخب تؤكد مصادر لصحيفة رأي اليوم أنه يتفاعل بشدة بين قادة الفصائل الفلسطينية تحت عنوان الاستعداد لمواجهة عنيفة قادمة في الطريق وقد تكون مبكرة مع الاحتلال بحلته الجديدة مع طاقم الحكومة الحالية. وهنا حصريا برزت خلال الساعات القليلة الماضية مبادرة خاصة جدا وفي غاية الأهمية سياسيا وأمنيا وفصائليا اقترحتها حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. عنوان تلك المبادرة أن حركة الجهاد الإسلامي وبدون حركة حماس مستعدة تماما لتوفير بنية لوجستية تساعد في تسليح المواطنين الفلسطينيين، بمعنى تسليح الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه إزاء هجمات متوقعة ودموية وقاتلة قريبا على البلدات والتجمعات السكنية المحاذية للمناطق فيه. أيضا نطالع عضو كنيسة إسرائيلي بن غفير يريد إشعال المنطقة. إذن ذكر عضو الكنيسة الإسرائيلي كارين الحرار اليوم الاثنين أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يريد إشعال المنطقة. بحسب صحيفة يدعوت أحرونوت فقد قال العضو الكنيسة حول نية بن غفير اقتحام الأقصى ليس جديدا أن بن غفير يحب إشعال النار في المنطقة، وأعرب عضو الكنيسة عن أمله بأن لا يفعل بن غفير ذلك. وزير خارجية إسرائيل يكشف حجم التجارة مع الدول العربية في 2022. قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين إن اتفاقيات إبراهام غيرت وجه الشرق الأوسط بشكل كبير، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل والدول العربية التي وقعت معها هذه الاتفاقيات كسرت حاجز 10 مليارات شيكل في عام 2022 وحده. وكان كوهين يتحدث في أول اجتماع عمل مع طاقم وزارته اليوم الاثنين عن محددات السياسة الخارجية لإسرائيل وفق ما نقلته يدعوت أحرنوت العبرية. ولا العبري، قرار الأمم المتحدة الأخير سيكون ثقلا على رقبة إسرائيل وحكومتها. أيضا هواتفهم كشفت موقعهم، موسكو تعترف بمقتل 65 عسكريا بقصف أوكراني على مركز تجمع لقواتها. هذا من الجزيرة نت. أوكرانيا تعلن إسقاط 45 مسيرة في بداية العام، وبوتين وسط قواته يدعو للدفاع عن أرض الآباء. إذن قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت 45 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في بداية العام الجديد مع استمرار الهجمات الروسية على مختلف مناطق البلاد. وأوضحت القوات الجوية أنها أسقطت 32 من هذه المسيرات بعد منتصف الليل، بعد أن أسقطت 13 في وقت متأخر من مساء السبت. استخبارات أوكرانيا تكشف معلومات عن ترسانة موسكو الصاروخية، وروسيا تعلن إحباط مخطط لضرب أراضيها. قصف مكثف على أوكرانيا، وبوتين يقول إن الحق الأخلاقي معنا، وزيلنسكي يرد بعتم أنفسكم للشيطان. بن كفير يحضر لاقتحامه لأول مرة كوزير. جماعات الهيكل تطالب بكنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك. الخارجية الكويتية تتابع قضية توقيف مقرئي القرآن في تونس. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. لكم كل التحية من الفريق العامل: محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، حسن سمور من الإخراج. هذه تحياتي أنا من التقديم، وسام الغلبان، أينما كنتم دوما في أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن